سبحانه وتعالى، هذه من أعظم النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا نؤمن به كما هو معلوم. لكن الجنة الله عز وجل أعدها ورغب فيها وبين ما فيها من 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 من, من أنواع النعيم من أجل أن يتنافس الناس فيها. فأنت تعمل تسأل الله الجنة، ما تقول أعمالك لا أريد الجنة ولا النار، هذا مخالف للسنة ومخالف للكتاب ومخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لكم، هذا هو السوء الذي ينال الإنسان حينما ينفرد بفهم الخاصة ويبتعد عن الكتاب والسنة. ومثل المقال الآخر، قال بعض أصحاب معروف، يعني معروف الكرخي، قلت له أي شيء نهاجك على العبادة؟ فسكت، يعني ما الذي بعثك على كثرة العبادة؟ فسكت. فقلت ذكر الموت؟ فقال وأي شيء الموت؟ قلت ذكر القبر؟ قال وأي شيء القبر؟ قلت خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبين معرفة كفاك جميع ذلك. هذا إذا كله ليس مستقيما على الكتاب والسنة، هذا ليس مستقيما على الكتاب والسنة. أحيانا قد حينما تحفظ سيرة، يعني تعرف سيرة رجل من الصالحين، قد يعتذر له، قد يعتذر له، لكن أن 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 يرضى أو أن يقبل هذا لابد أن يرفض وأن يرد. وهذا كما قلنا لكم في أكثر من مناسبة، هذا هو الشأن في كل ما ينقل عن 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 أهل العلم من أمور يتبين أنها مخالفة الكتاب والسنة، فقد نعتذر عنهم إذا كانت حالهم مستقيمة وسيرتهم مرضية، فقد يعتذر عنهم، ولأن لكل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن قد يتأدب الإنسان لا شك مع أهل العلم بحيث أنه يتلمس لهم الأعذار وإن كان يرفض ما خالف الكتاب والسنة.
وقال أحمد بن فتح، رأيت بشرا بن الحارث في منامي، فقلت له ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب، إن معروفا لم يعبد الله شوق إلى الجنة ولا خوف من ناره، وإنما عبد وشوق إليه. أولا هذه كما قلنا غير مستقيمة، والأمر الثاني أن هذه رؤى منامية، ومثل الرؤى المنامية لا تنتهي، والرؤى المنامية لا يبنى عليه أحكام، الرؤى المنامية لا يبنى عليه أحكام أبدا، وما كان منها موافق الكتاب والسنة فنعم، وما خالف يرد. ومع الأسف أن كثير من هذه القضايا كلها يبنونها على رؤى منامية، على أحوال منامية وما فعل الله بكلا، فما كان مستقيما على الكتاب والسنة فعلى العين والرأس. أما أن يبنى عليه أحكام ويبنى عليها عبادات وتبنى عليها المناهج، هذا مرفوض.
قال فما تحصلت محبة الله تعالى لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا يخاف منها، هذا غير صحيح. أما أن صار مستغرقا، صار قلبه مستغرقا بها، نعم، والمحبة لا شك أن إذا تمكنت محبة الله من القلب لا شك أن تعمل العجيب، هذا صحيح. لكن كما قلنا أنها في المحبة المضبوطة بالكتاب والسنة.
قال فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه النعيم، قال بعضهم مهاجره أعظم من ناله ووصله أعظم من جنته، كما قلنا هذا أيضا غير مستقيم. قال وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله، وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس.
أيضا هذا كلام، هذا غير مقبول،
الجنة معدن تمتع الحواس وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط، أيضا هذا غير مقبول.
لأن أول الجنة كما قلنا هي الدار التي أعد الله للمتقين وأعد الله للمؤمنين، وأيضا وضع فيها ما وضع من ألوان النعيم ونادى إليها عبادة وحث عليها عبادة، ولا يمكن أن يقال فيها مثل هذا. ولا شك أن لذة الحواس، وأيضا كلامه هنا يعني محل نظر أيضا. لماذا؟ لأنه يقيس لذة الآخرة على لذة الدنيا، وهذا ما محل نظر، لأن ابن عباس يقول ليس في الآخرة أو ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، فولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله إن 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 الجنة معدن تمتع الحواس، لذة الجنة يعني الله عز وجل ذكر لنا ما ذكر في الدنيا لنفهم، وإلا يمكن الأمر أوسع وألذ وأعلى من ذلك، وأعلى من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلا تقاس، لا يقاس نعيم الجنة بنعيم الدنيا، ولا يحقر بأن يقال هذا الجنة تمتع الحواس والقبل، هذا لا يستقيم، لأن هذا يشبه أن يكون التشبيه المذموم، لأن نعيم الجنة لا يعني ما لا عين رأت، والله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، إذن هذا إغراء، تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فإذا ليس عيبا أن تتمتع العين بالجنة، وليس عيبا أن تشتهي الأنفس، فضلا عن قوله صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا يعني قلنا لكم لابد أن مثل هذه الأمور لابد أن تعاد إلى الكتاب والسنة، ولابد أن كل مثل هذه الأمور، لأن مع الأسف الشطحات وطريق المبتدعات لا تأتي إلا من هذا الباب، تأتي عن طريق استحسان العقول وعن الاجتهادات البعيدة عن الكتاب والسنة. وأول ما يبدأ الابتداع أو يبدأ الانحراف يبدأ يسيرا، يبدأ قريب، وكثير ما يوصف له بالصلاح، لكن لا يزال الأمر يشط بهم حتى تنفرج الزاوية وتبتعد، وتجد أنه كلما ابتعد الزمن ابتعدت الطرفان عن الأصل وعن المنبع. فهذه القضايا يا إخواني يجب أن نتنبه لها كثيرا، ويجب على هذا الأساس أن ننظر فعلا ما كيف يعني امتلأت الكتب وشحنت، خاصة كتب التراجم وكتب الطبقات، فيها أشياء غير مقبولة، كتب الطبقات حتى من كطبقات المذاهب كطبقات الحنابلة وطبقات الشافعية وطبقات المالكية والحنفية يروون عن أئمة المذاهب، وعن وإن كانوا علماء وأجلاء ويؤخذ منهم ولا شك، لكن يروون عنهم في إما في أبواب الكرامات ولا في أبواب الرؤى المنامية ما لا يقبل، أو على الأقل ما يجب عرضه على الكتاب والسنة، فضلا عن الكلام المرفوض أصلا كالكتاب ككتاب طبقات الشعراني. طبقات عبد الوهاب الشعراني فيها من الطوام، بل فيها من الكفريات ما لا يقبل، وفيها نسبة إلى بعض من تسبب الاصطلاحات أشياء مخالفة الكتاب والسنة، بل يفضلهم على الأنبياء وعلى الولي أفضل من النبي، ويأتي بقصص غير مقبولة البتة. لماذا؟ لأنه اجتهادات يعني بعيدة عن الكتاب والسنة، ويظنون أنهم بهذا يعني يعظمون الصالحين ويعظمون الأولياء، بينما هذا يؤدي إلى خرم الدين بالكلية. نعم.
واعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا، وقد اكتظر سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض الفدن ومقتضى الشهوات وما يغلب عليها من الصفات البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة، بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. والقول في سبب كونه حجابا يطول، فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا عن الأكدار تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفته في الدنيا، فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة، وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا، ولا يحسد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه، فما صاحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتضاعف اللذة، والعيش عيش الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وعيش الآخرة بقدر المعرفة. ولهذا جاء في الحديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وذلك لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد للطلب. فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ولذتها ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند أهل الكمال.
قال واعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على معرفة في الدنيا، وقد اقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما يغلب عليها من صفات البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة إلى آخره. كلام أيضا هذا محل نظر ويحتاج إلى تحرير، يعني ليس على إطلاقه كما سوف نرى.
فهو لا شك أنها طبعا لا تقاس الآخرة بالدنيا، وكما يقول لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا. كما قلنا لكم يعني المعرفة هنا لا ينبغي أن تكون مصطلح، وإنما نأخذها معناها اللغوي. والمعرفة كما قلنا بمعنى الوارثة والمورثة للعمل الصالح وصحيح المعتقد. صحة التوحيد والعقيدة مع العمل الصالح هذا هو الذي يورث المعرفة، أو هو الذي أيضا تكون به المعرفة. كلاهما كما قلنا كلا الطرفين تكون به المعرفة وهو الذي يورث المعرفة جميعا، تكون به المعرفة وهو الذي يورث المعرفة، وتكون به اللذة ويورث اللذة، لا بد من ذلك. فلذة تدعوك إلى التوحيد وصحة المعتقد والعمل، ولذة تتولد عندك نتيجة صحة التوحيد وصحة العمل. كذلك إذن قوله والقول في سبب كون حجاب طويل. قال فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا. لا ندري عن هذا، هذا كلام يقوله ما لا بد له من دليل الكتاب والسنة. كون يقول فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس، يعني بعد الموت أيضا بقيت متلوثة بالدنيا، لا ندري. بل الظاهر أن الإنسان إذا من مات قامت قيامته، وإذا ما تعرف كل شيء وتبين كل شيء. أما أن يقول لا أنه يبقى شيء حتى يدخل الجنة ثم يصفى، محل يعني تصفى من حيث الله، لكن قضية المعرفة كل هذا لابد أن يعرض الكتاب والسنة. فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا، لا لأن الأمر يبدو بعد الموت يتبين كل شيء. فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا من الأكدار تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. أيضا هذا محل نظر، على قدر معرفتهم لا على قدر أعمالهم وعقيدتهم. ولهذا قلنا لكم أن المعرفة يجب أن تبقى في معناها اللغوي، أما أن تجعل مصطلح بحيث يقاس عليها الأعمال ويقاس عليها الأثر لا. درجات الناس في الجنة على إيمانهم وعملهم الصالح. نعم الإيمان والعمل الصالح يورث معرفة صحيحة، نعم صحيح، لكن أن نقول إن تجلى لهم الحق على قدر معرفتهم في الدنيا، نقول على قدر إيمانهم وعملهم الصالح. فالناس يتنافسون بقوة إيمانهم وقوة عملهم الصالح. كون يسمي يقول أنا أريد المعرفة الإيمان، نقول سميها الإيمان يا أخي، لأنه حين لو ناقشته يقول لك لا أنا أقصد معرفة الإيمان. إذا لماذا لا تستعمل المصطلح الشرعي وتقول الإيمان؟ لأنه لا شك أن الإيمان فيه معنى المعرفة، ولا شك المعرفة التي قررناها في أول الدرس لا شك، لأن المعارف قلنا هي منبعها القلوب والإيمان منبعها القلب. وقال أيضا أن البصيرة ونور اليقين وإلى آخره. فإذا حقه أن يقول الإيمان، لأن الإيمان مصطلح إسلامي شرعي من الكتاب والسنة. فنعم وقد يكون فيه نوع اقتران بين الإيمان والمعرفة، لكن المعرفة مع الأسف أنها يعني أخذت مصطلحات وأخذت مسارات تحتاج إلى تهذيب وإلى نظر، بينما الإيمان أمره معروف. قال فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة. أيضا هذا محل نظر، وهذا اللي جعلنا نقول لابد أن نضبط المصطلح. فقولوا كل من لا يعرف الله تعالى لا يراه في الآخرة، ما قال من لا يؤمن، هذا نعم، لأن مصطلح المعرفة هذا شيء جديد اصطلحوه هم فيحتاج إلى تحرير. فإذا قال نريد به الإيمان فهل عين الرأس، وإذا قالوا غير ذلك نقول ما هو حتى ننظر انطباقه على أدلة الكتاب والسنة. فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة. قال وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا. ما معنى ذلك مشايخ؟ ما معنى وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا؟ مر عليكم قول القدرية إن الأمر أنف، يعني
طبعا ليس عن القدر هنا، لكن أنا أريد أن معنى أنف ويستأنف حتى يعني من باب الإيضاح أو حتى تعرف المعنى. وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحه في الدنيا، إيش معنى؟ أيوة كيف يعني؟ لا يجازى، هو كلامك يعني صحيح ومقارب حقيقة. ما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا، بمعنى أن الآخرة هي الحصاد، فهي حصاد لأعمال في الدنيا، ما فيها شيء مستأنف تحققه من الآخرة فقط مقطوع عن الدنيا، لا، الآخرة هي آثار أعمالك في الدنيا، فلا يستأنف لك شيء، لا ينشأ لك شيء جديد في الآخرة، إنما هي الآخرة حصاد، الدنيا مزرعة والآخرة هي الحصاد. قال: ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه. نعم لا شك هذا الإنسان يعني. فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، لا نقول من الإيمان والمصالح. أنا كل هذا لو وضعتم بقوسين مثلا أو على الأقل في في, في 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 فهومكم أن هنا الإيمان والعمل الصالح، إذا قلنا إن المعرفة هي الإيمان والعمل الصالح فإن يستقيم الكلام هذا كله، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة والعيش عيش الآخرة. ولا شك طبعا أن, 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 أن نعيم الآخرة لا ينفد، ونعيم الآخرة لا يقاس بنعيم الدنيا، ولا شك أن, أن, أن الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وخاصة ما يتعلق بالمحاسبة ومتعلق أن نرى كل شيء في أعماله وفي موازينه وفي كتابه. قال: وعيش الآخرة بقدر المعرفة، بقدر الإيمان والعمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وهذا الحديث يؤيد ما قلنا، ولم يقل من طال عمره ودقت معرفته، قال من طال عمره وحسن عمله، حقيقة في القضية، وأيضا حسن عمله وإحسان العمل طبعا لا يكون إلا بالعقيدة والاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه، فقال حسن عمله، ولم يقل من كثر عمله، طال عمره لكن حسن عمله. ما وجه الدلالة في الحديث على مراد الشيخ؟ ما وجه الدلالة في الحديث على مراد الشيخ؟ هاي مشايخ الشيخ يقول: وعيش الآخرة بقدر المعرفة، ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. لا هو شو يعني، انا هو اورد قضيه ثم اورد لها دليلا. القضيه هي عيش الاخره بقدر المعرفه، والدليل خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ما وجه الدلاله؟ فهمت؟ أي نعم صحيح، بمعنى أنه الشاهد قوله من طال عمره، عيش الآخرة بقدر المعرفة، والعادة أن من طال عمره وأيضا وحسن عمله ازداد رصيده، بمعنى كأنه يقول من طال عمره وحسن عمله ازداد رصيده من المعرفة، ازداد رصيده من المعرفة. فعيش الآخرة بقدر المعرفة، والمعرفة وسائل زيادتها طول عمر مع حسن عمل، طول عمر مع حسن عمل، ومن هنا كانت النتيجة كما يريد الشيخ. قال: وذلك لأن المعرفة إنما تكمل، هذا وجه الدلالة، هذا وجه الدلالة، وذلك لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علاقة الدنيا والتجرد للطلب
فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ولذتها ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عندها الكمال. هذا كله كان واضحا وجليا، ونؤكد ما نقول أن كل هذه لابد أن تعرب على الكتاب والسنة. هذا طلبنا منكم عن المحبة، العدد قليل الحقيقة، تقدموا قليل مثل 4 أو 5 فقط و6 الحقيقة، لكن الشيء اللي قدمه طيب، وبخاصة الأخ أبو عبد الرحمن الأدريسي الحقيقة يعني كان ذا همة عالية وعد من المراجع 23 مرجعا في موضوع المحبة، وكانت نقوله جميلة أيضا وتبويبه جيد، وبحث يستحق الحقيقة أنه يعني يشاد به. حوالي من 11 صفحة. علي حبيب الله وينه؟ طيب الحقيقة أو جيد، ومراجع طيبة كذلك، وأغلبها من التفسير طبعا ومدارج السالكين، فتوى شيخ الإسلام والشرف 40 النووية، بدر المنثور، تفسير القاسمي، والأحمد محمد كرامي وينه؟ أحسنت، أيضا أطال النفس الشيخ أحمد جزاه الله خيرا. ما ذكرت المراجع ولا كلها من درج السالكين بس؟ الشيخ ماذا ذكر اسمه ولا لا؟ على كل حال هو يبدو أغلبها من ابن القيم، إلا عبد الله حسين كرمان موجود هنا، موجود تهذيب مدارج السالكين. أبو بكر عبد الله، أحسنت، كله من التفسير، كله تفسير من كثير، وتفسير من كثير وفتح القدير، على ومن الناس ما يتخذ من الله أندادا. أبو بكر طيب، وين كان يعني تكلم الشيخ عن الهمة وعلو الهمة، اختصرت شوي يعني، لكن على كل حال أنت خير ممن لم يقدم. يقول ما حكم من أيقظته، مش أوقظته، وبالضاء ولا بالضاد، بالضاء، من أيقظته للصلاة فيجيب بنعم سوف أقوم فأذهب وأصلي وأرجع نائم ويجمع الصلوات في وقت واحد، فما حكم صحابة؟ لا، هذا مخطئ ومسيء ولابد أن ينكر عليه، وإذا كان لك يد أن تنكر أكثر من ذلك، كما لو كان ابنك أو كان أخاك الأصغر، فلابد أن تكون معه أحزم الحقيقة، فالصلاة شأنها عظيم، وقضية الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلوات هذا غير صحيح، خاصة من غير عذر، لا تجمع الصلوات إلا لعذر ولحاجة، والمداوحة على الجمع هذا غير صحيح، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، فعليك أن تهتم أكثر جزاك الله خيرا، وأن تحتسب في ذلك، وخاصة كما قلت إذا كان لك عليه يد ولك عليه سلطان، فعليك أن تبذل شيئا أكبر من هذا،
وإن لم يكن كذلك فاستمر أيضا على إيقاظه، وحتى وإن لم يعني يقول لابد، لأن المطلوب منك هو المتابعة، مطلوب منك البلاغ، مطلوب منك التنبيه. وإذا كان هجره يفيد ويتأثر فنعم، أما إذا كان لا يفيد وقد يؤدي إلى زيادة في الغي أو حتى قد يستولي عليه الأشرار، فهذا ينبغي ألا تتركه، وإنما تخشى عليه وتشفق عليه. أنا لا يسعى الرؤية منام، أنا لا أعرف تفسير الأحلام. يقول في أشراط الساعة هل خروج القحطاني وهل هو المهدي؟ لا، القحطاني المهدي من سلالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، القحطاني فلا. رجل طاف الطواف الأول من العمرة ثم ذهب إلى المقام وصلى خلفه ركعتي الطواف ثم ذهب إلى الصفا والمروة للسعي ولم يرجع إلى الحجر للتكبير، فهل عمرته صحيحة؟ نعم عمرته صحيحة، عمرته صحيحة، والتكبير إذا قابل الحجر أو إذا حاد الحجر هذا سنة. يقول ما حكم من خطب مخطوبة وقبل الزواج بها ظهرت به إصابة في إحدى عينيه رغم أنه في ظاهر الأمر يرى من هذه العين وهي في الحقيقة لا يرى، بمعنى أنها أصابت في النظر لكن يعني ظاهر العين لم يصب شيء، لا يبدو لأنه لا يلزمه إخبارها، لا يلزمه إخبارها. أرسلت إلى صديق لي مبلغ 5,000 ريال على سبيل الدين ومبلغ 10,000 للتجارة فيها، فاشترى ب10,000 محلا، ولكنه منذ أن اشتراه أكثر من سنة وهو مغلق لم يستغل بعد، ما حكم زكاة هذه الأموال؟ الدين تزكيه إذا قبضته بسنة واحدة، أما المبلغ الذي المرصود للتجارة فإن هذا يزكى كل سنة، يزكى كل سنة. ما هو الوقت المحدد لذبح الأضحية في أيام التشريق؟ لأن بعض البلدان يقولون إن آخر يوم هو 13 من ذي الحجة. نعم صحيح، آخر يوم هو 13 من ذي الحجة. طيب شوي بس هذا وانتهي. بمعنى أيام الذبح 4 على الصحيح، وإن كان في خلاف لكن صحيح 4، يوم العيد وال11 وال12 وال13، 4 أيام هي وقت ذبح الأضاحي، هي وقت ذبح الأضاحي. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. نصلي على الجنازة وسنتوقف الدرس تقريبا لمدة شهر إن شاء الله ثم نستأنف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.